بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 49 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا بصدد الحديث عن فتح مكة، عن العبر والدراسات والأحكام التي تؤخذ من أحداث فتح مكة. وقد بدأنا في آخر الدرس الماضي نتحدث عن الأحكام والمبادئ التي تتعلق بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة. الحكم الأول الذي ذكرناه مسألة الصلاة في جوف الكعبة، هل تشرع أو لا تشرع؟ ذكرنا أن التحقيق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى في جوف الكعبة، ومن ثم اتفق العلماء على أن الصلاة في الكعبة مشروعة وجائزة، على أن يتوجه الإنسان إلى جدار من جدر الكعبة، ذكرنا ذلك. الحكم الثاني هو موضوع التصوير. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصور التي كانت موجودة في داخل الكعبة فأخرجت، وأمر بالصور التي كانت مرسومة على الجدران أن تمحى أيضا. محيت الصور على الجدران، وأخرجت الصور المجسدة التي في داخل الكعبة، وبعد ذلك دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى داخل الكعبة وصلى فيها كما ذكرنا. هذا يدل كما قال العلماء على أن التصوير ليس جائزا في الشريعة الإسلامية. أي أنواع من التصوير؟ تصوير شيء لو كان حقيقة لعاش، يعني تصوير الأحياء، وعلى أن يكون القدر المصور من هذا الكائن الحي لو كان حقيقة أيضا لعاش. فتصوير الرأس فقط مثلا، أو إلى الصدر فقط، هذا لا يدخل في الحرم، لأنه لو كان حقيقة لا يعيش. فحكمه حكم تصوير شجرة، تصوير نبات، تصوير شيء من هذا القبيل. والدليل ليس مجرد دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة بعد أن أمر بالصور فأخرجت، لا، بل أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عباس، أنا رجل أكتسب رزقي من هذه الصور، فأنشدك الله، هل بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء؟ فقال: أما وقد سألتني؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صور مثل هذه الصور، الأشياء الحية يعني، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم، لكن أما وإن كان لابد فعليك بالجبال، يعني صور الصور الطبيعية ورحال الإبل والأشجار ونحو ذلك، يعني لا تصور الأشياء الحية. وقد ذكر الإمام النووي في هذا كلاما مفصلا في شرحه على صحيح مسلم، وذكر ما خلاصته أن جمهور العلماء على أن الصور المحرمة لا فرق فيها بين أن تكون مجسدة لها ظل يعني تماثيل، وبين أن تكون نقوشا على الورق أو على الجدران، ما دامت صور حيوانات لو كانت حقيقة لعاشت. نعم. لكن هنالك من الفقهاء من ذهب إلى أن الشيء المحرم إنما هو التماثيل، يعني الصور التي لها حجم ولها ظل، ولكن الإمام النووي رد على ذلك بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم صح أنه عاد مرة من سفر له فدخل بيت سيد عائشة فنظر ووجد ستر، نعم، في بيت سيد عائشة عليها صور، فخرج ولم يدخل، ولما علمت السيدة عائشة السبب مزقت هذه الحجب وجعلت منها وسائد، فاستظهر العلماء من ذلك أن هذه الصور إذا كانت ممتهنة على الأرض التي تداس أو مخدات للنوم عليها لا للزينة لا بأس، يعني تزول الحرمة. هذا باختصار وحكم التصوير كما ذكره العلماء. ولكن طبعا العلماء هنا في هذا العصر تساءلوا، كلمة التصوير التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، ما المراد بها؟ هل المراد بهذه الكلمة ما يشمل التصوير الفوتوغرافي اليوم، أم هو خاص بالتصوير الذي كان آن ذلك الوقت وهو الرسم اليدوي القائم على المهارة؟ كثير من العلماء والعلماء الثقات من أمثال الشيخ وخيت المطيعي، هذا رجل يعني كان موجود تقريبا في أيام شيخ زكريا الأنصاري، وآن ذاك كان يعني الناس حديثي عهد بالتصوير الفوتوغرافي. نعم. كتب رسالة في هذا وبين ما خلاصته. نحن نتكلم عن مقاطع الأحكام، لا نتكلم عن الورع. يعني في مثل هذا المجلس هنالك من يسأل فيقول أنا أريد أن أعلم الحلال والحرام ولا أستطيع أن ألزم نفسي بالورع، ما هو الحكم؟ يعني أعطني مقاطع الأحكام. خلاصة ما ذكره هذا الإمام مفتي الديار المصرية كان آنذاك، قال هنالك قاعدة من قواعد أصول الفقه متفق عليها، هي أن الكلمة إذا وردت في حديث أو في أي نص ديني تفسر بمعناها الذي كان متداولا في عصر النطق بتلك الكلمة. الكلمة تفسر بمعناها الذي كان متداولا به متى؟ في عصر النطق بتلك الكلمة. قاعدة هذه معروفة وقد درسناها ودرسناها في أصول الفقه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد. صاع، كلمة صاع من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم تطور معناها، صاع العراقي مختلف عن صاع المدينة المنورة، الصيعان فيما بعد أيضا اختلفت أحجامها. فكلمة صاع بأي معنى نفسرها؟ بالمعنى الذي كان متداولا به في عصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا هو الصاع الذي عناه المصطفى عليه الصلاة والسلام. المعاني التي جاءت من بعد لهذه الكلمة لا يعتد بها في هذا المجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. كلمة الحرير، كلمة الحرير في الواقع في ذلك الوقت كانت تعني الحرير المأخوذ من دود القز، يعني الحرير الذي يسمى اليوم الحرير الطبيعي الذي قلما يوجد اليوم إلا بأبهض الأسمان. نعم، لكن فيما بعد اليوم أصبحت كلمة الحرير تطلق بدون قيد على الحرير النباتي. نعم، يعني إذا ما قيدت وقلت الحرير الطبيعي فالكلمة تصرف إلى الحرير النباتي المعروف المتداول. طيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وأخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. طيب، كيف نفسر؟ جاءت القاعدة تجيب: نفسر كلمة الحرير بالمعنى الذي كان متداولا في عصر النطق بهذه الكلمة، يعني الحرير الطبيعي. إذن اليوم الحرير أصبحت كلمة الحرير تطلق على الحرير النباتي، وأصبحت هي الكلمة، هو المعنى المتداول لهذه الكلمة إذا أطلقت. لا، لا ينصرف التحريم إليه. قاعدة. الأمثلة كثيرة، من هذه الأمثلة كلمة التصوير والصور. كلمة الصور في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعني ما يفعله هذا الإنسان المصور اعتمادا على مهارته، يعني يستعمل مهارته في أن يأتي بصورة لهذا الإنسان طبق الأصل، حتى لو استطاع أن ينفخ فيه الروح لفعل، أو يصور حيوان أو نحو ذلك بالمهارة اليدوية. نعم، و هذا الإنسان الذي يفعل ذلك في الواقع أنه يسيء الأدب مع ألوهية الله عز وجل، وينسى ذل عبوديته لله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل في الواقع ما تحدى عباده في أي شيء يصنعوا له أو في أي شيء يخترعونه، لكنه تحداهم في أن يخلقوا ذبابا. نعم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني أن الله عز وجل تحدى عباده في إيجاد شيء ذي روح، فأن يأتي الإنسان بعد هذا التحدي ويحاول كأنه يقول بلسان حاله وهو يمارس عمله هذا، كأنه يقول: ها أنا ذا أتحدى، وليتني أستطيع أن أخترق الخط الأحمر لأنفق في هذه صورة الروح أيضا. هذا الموقف ماذا تعدونه؟ سوء أدب صارخ من العبد في حق الرب سبحانه وتعالى. والإمام النووي يشير إلى هذه الحكمة في شرحه لصحيح مسلم، ولذلك يكلف يوم القيامة بأن ينفق فيه الروح. تفضل، أنت كنت تحاول أن تضاهي خلق الله عز وجل ولكنك لا تستطيع. نعم، طيب، إذا كان الأمر كذلك، المعنى المراد بالتصوير الرسم اليدوي القائم على المهارة، سواء كان نقشا على الجدران أو الورق أو كان مجسدا، هل تشمل الكلمة ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي الآن مثل هذا الذي نراه أمامنا؟ الإمام شيخ بخيت المطيعي يقول: هذا التصوير لا ينطوي على أي مهارة للإنسان في ذلك، فهو لا يستخدم مهارته في هذا الأمر. كل ما في الأمر أنه يضغط على زر معين، بموجب هذا الضغط يثبت ظل هذا الكائن نعم على ورق بحساسية مرهفة، ويثبت عن طريق أحماض معينة هذا الظل نعم، ويشبه الشيخ بخيت المطيع الأمر بمن يقف أمام مرآة، طبعا تظهر صورته في المرآة. فلو جئنا بمادة معينة يعني مثلا بودرة معينة نعم وضعناها على هذه المرآة، عن طريق هذه البودرة أو عن طريق هذا المحلول أيا كان تثبت الصورة، بحيث لو راح ذهب هذا الإنسان من أمام المرآة يظل خياله مثبتا في المرآة. هل يكون قد يعني مارس الصوت تصل؟ لا، الواقع صورته ثبتت عن طريق المرآة. نعم، هذا المحلول أو هذه البودرة التي نفخ منها على سطح المرآة فثبتت الصورة لا يعني أنه هو الذي رسم بشكل من الأشكال، هذا ما يقوله. وبناء على ذلك أقول اعتمادا على هؤلاء الذي قاله كبار علماء الشريعة آنذاك، نقول فيما يتعلق بمقاطع الأحكام لا نستطيع أن ندخل الأجهزة الحديثة التي تثبت صور الكائنات الحية، لا نستطيع أن ندخلها في عموم التصوير الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة التصوير لا تفسر إلا بالمعنى الذي كان متداولا في ذلك العصر، والتصوير الفوتوغرافي أو غيره أو نحو ذلك لم يكن آنذاك موجودا. والقياس فيما يتعلق بالأمور التعبدية غير وارد كما يقوله العلماء. لكن بقي شيء، نحن نتحدث عن التصوير، بقي شيء آخر من الأهمية بالمكان، ماذا عن الشيء المصور؟ هنا يأتي حكم آخر، فإذا كان هذا الشيء المصور مما يحرم النظر إليه لأنه قد يستثير فتنة، قد يسبب فتنة مثلا، ففي هذه الحالة التصوير محرم والنظر إليه محرم واتخاذه محرم، لا لأنه تصوير ولكن لأن النظر إليه مثار فتنة. نعم، يعني تصوير النساء بالشكل الذي يحرم النظر إليه، أما تصوير امرأة مستورة من الفرق إلى القدم ما فيها أشكال، لكن إنسان صور طريق الفوتوغرافي، تصوير الفوتوغرافي مثلا، امرأة لو كانت حقيقة لما جاز لنا أن ننظر إليها. طيب هذا غير جائز، لا الفعل جائز ولا النظر إليها جائز ولا اتخاذه هذه الصورة جائز، أظن هذا الكلام واضح. هذا شيء آخر، الحكم بالنسبة للمصور شيء والتصوير من حد بحد ذاته شيء آخر، بحد ذاته شيء آخر. عندنا مبدأ اسمه سد الذرائع، كل ذريعة إلى محرم تأخذ حكم الحرمة، كل ذريعة إلى واجب تأخذ حكم الواجب، يعني ما لا يتوقف الواجب إلا به فهو واجب، وما يتوقف عليه المحرم فهو محرم. نعم، طيب هذا العمل وإن لم نجد نصا عليه لكن في الواقع أنه ذريعة إلى محرم، كم وكم من أناس فتنوا بواسطة هذه الصور التي نقرأها في المجلات أو نراها في التلفزيونات أو إلى آخره. نعم، ومن ثم فالوسيلة إلى ذلك أيضا محرمة. لكن نحن نتكلم عن صورة ليس فيها ذريعة إلى محرم. مثلا صورة إنسان رجل عادي، صورة شخص مثلا النظر إلى لا يثير شيء محرم. ما الحكم؟ هل مجرد التصوير يدخل فيما قاله رسول الله من صور مثل هذه الصور كل في يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ؟ ذكر العلماء الشيء الذي ذكرت لكم خلاصته الآن. أما المصور فهو شيء آخر، فما بالك بالأفلام الفاضحة، بالصور المثيرة التي لا داعي إلى أن نطيل في ذكرها وذكر أوصافها، هذه من الحرمة بمكان. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعاتنا من الشوائب ومن الزغل. الشوائب كثرت حتى لا كادت هذه الشوائب أن تتغلب على الصفاء والنقاء. صحيح الأقنية الفضائية التي تبث الخير وتجلب الإنسان إلى الحق وتهديه إلى صراط الله كثيرة، لكن أيضا الأقنية الأخرى أكثر أكثر. نعم، لا سيما نحن في عصر الإنترنت، والإنترنت عبارة عن نافذة لا حدود لها. نعم، مفتوحة لكل ما هب ودب، والذين يحترفون مهنة محاربة الإسلام يجدون في هذه المواقع وسيلة رحبة لفتنة الناس ولإخراجهم من صراط الله سبحانه وتعالى ولتبديد الأخلاق الإنسانية الفاضلة. هذا شيء آخر. نعم، طيب، الأمر الآخر الذي يتعلق أيضا بحكم فقهي ينبغي أن نتبينه بمناسبة الحديث عن فتح مكة، بيعة النساء وكيفية مبايعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم. أولا، مشروعية البيعة، بايع رسول الله الرجال فقط أم بايع الرجال والنساء؟ بايع الرجال وبايع النساء. البيعة كانت كما قلنا بالأمس باختيار، لم يجبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا أن يأتي ليبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يأتون زرافات ووحدانا يبايعونه عليه الصلاة والسلام بدافع ذاتي. وقد أوضحنا ما يفهم من ذلك بالأمس. النساء أيضا جئنا ليبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة ما موقعها من الضرورة الدينية؟ يعني هل هي ضرورة من أجل الدخول في الإسلام؟ الواقع لا. المرأة والرجل كل منهما يصبح مسلما ومؤمنا عندما يتشهد شهادة الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبريت من كل دين غير دين الإسلام، ويؤمن بما ينبغي أن يؤمن به كل مؤمن بأركان الإيمان وأركان الإسلام. خلص، إذن البيعة ماذا تفعل؟ يعني ما هي وظيفة البيعة؟ قلت لكم أكثر من مرة النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيتان، شخصية النبي المرسل وشخصية رئيس الدولة. نعم، فمن آمن بالله عز وجل ربا وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا عليه أن يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا وبوصف كونه إماما. نعم، إماما. إذن ينبغي لكل مسلم يعيش في ظل إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايعه على السمع والطاعة. نعم، لذلك قال تبايعونني على السمع والطاعة والمنشط والمكره، كما روى عبادة بن الصامت وذكرنا ذلك بالأمس. فإذا هذه البيعة التي كان الرجال والنساء يؤدينها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن بيعة المواطن لرئيس الدولة، أو بيعة الرعية لإمام المسلمين. هذه عرفناها. طيب، عندما نجد أن المرأة أيضا هي أيضا جاءت فبايعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ندرك أن المرأة أيضا ينبغي أن تبايع إمام المسلمين ورئيس الدولة، نعم، كما يبايعه الرجل. وهذا ينبهنا إلى جانب من أهم جوانب أهمية المرأة ومساواتها للرجل فيما يتعلق بالحقوق السياسية. فالإنسان الذي رشع لرئاسة الدولة، لكي تثبت له هذه الرئاسة لابد من البيعة. هل يكتفى في ذلك ببيعة الرجال؟ لا، والمرأة أيضا تبايع، كما جاءت النساء بايعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كل شيء له آداب وله ضوابط، فما هي ضوابط بيعة المرأة لإمام المسلمين انطلاقا من بيعة النساء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب عن ذلك الواقع الذي نراه في السيرة. جاءت النساء يبايعن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت بيعة رسول الله لهن بالنطق والكلام، ولم تكن بيعته لهن بالمصافحة. في حين أنه بالأمس عندما كان يبايع الرجال كان يأخذ رسول الله بأيديهم ويبايعهم على السمع والطاعة، ويد الواحد منهم في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم عندما جاء دور بيعة النساء النبي عليه الصلاة والسلام صافحهم. لماذا أقارن بين بيعة سيدنا رسول الله للرجال وبين بيعته للنساء؟ لأنه في الناس من يمكن أن يقول عدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتضمن حكما. شيء معين ما فعله رسول الله، هل هو دليل بالضرورة على حرمته؟ ما فعله. طيب، طعام ما أكله النبي عليه الصلاة والسلام، طول عمره ما أكله، هل هذا يعني أنه هذا الطعام حرام؟ لا. إذن فعلا في عنا قاعدة، عدم فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لشيء من الأشياء لا يدل على حرمته. فإذا الآن سنقول أنه يحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، بيجي واحد بيقول ما الدليل؟ والله الدليل النبي ما بايع النساء. فيقولنا القاعدة أنه عدم فعل رسول الله لشيء ليس دليلا بالضرورة على حرمته. نحن ماذا نقول؟ هذا الكلام صحيح لو لم يفعل العكس بالنسبة للرجال. لما رأيناه صلى الله عليه وسلم بايع الرجال، ثم عندما جاء دور مبايعة النساء أمسك وأحجم عن مبايعة النساء، عرفنا أن عدم الفعل هنا يحمل دلالة. واضح؟ لذلك هذا أمر يختلف. عدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء ما لا يحمل دلالة إلا إذا حفت القرائن الأخرى ودلت على الحرمة. فإذا تثبت حرمة، نعم تثبت الحرمة. لذلك نقول إن هذا الموقف دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. ودليل آخر أيضا قول السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط. سيدة عائشة قالت هذا الكلام في معرض بيان حكم وليس في معرض بيان طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام كان مجبولا عليه. هذا الحكم ينبغي أن نعرفه جيدا. اليوم في هذا العصر كثيرون هم الذين يعني يتكلفون اصطناع الأدلة المختلقة على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية ليس محرما، يتكلفون أدلة لا وجود لها. الواقع أنه هذا التكلف موجود، جماهير العلماء لم أقل كل العلماء مجمعون على أن مصافحة أو مس الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية عنه محرم. نعم صحيح من اللمم، يعني مو من الكبائر، من اللمم، لكن ما الحكم؟ حلال؟ لا ليس حلالا. هنا أنبه أيها الإخوة إلى شيء من الأهمية بمكان ينطبق على موضوع المصافحة التي نتكلم عنها، وينطبق على موضوع المحرمات الأخرى مثل أكل الربا، مثل أكل المحرمات، مثل إلى كل شيء. في بعض الأحيان الإنسان تتغلب نفسه عليه فيرتكب محرم أو يقع في مأزق. بالنسبة للمصافحة يقع في مأزق، يضطره هذا المأزق اجتماعيا إلى أن يصافح. طيب ما المشكلة التي ينبغي أن لا يقع فيها الإنسان في هذه الحالة؟ التبرير. فعلت هذا ربي عز وجل غفور، بس لا تبرر، يعني لأنني قد ألجئت وأحرجت أو خجلت فدفعني الخجل إلى أن أصافح. حتى مين قال أنه أنا شلون اشتغلت الشغل؟ لا، الواقع أنه لم يثبت دليل قاطع على حرمة المصافحة، وهذا ليس دليل وكذا إلى آخره، وإنما حرمت المصافحة للفتنة، وأنا عرفت تماما أنني لن أقع في هذه الفتنة. بيحكي بقى وبيبرر الأمور. لك يا أخي، الوقوع في المحرم أمام 20 نافذة بيعفو الله عز وجل، والغالب من الباري بيعفو، لكن لما تقع في المحرم وبتقول ما عملت شيء، ما فيها شيء، هون الخطورة مو من فعل المحرم، جاءت الخطورة جاءت من التبرير. لا تبرر، لا تبرر، قل والله أنا أحرجت وخجلت، يا ربي لا تأخذني. نعم يعني وجدت أن هذا الإنسان مدت إيده أمام مجموعة من الناس، وجدت أني إذا بدي أحجم بدي ينكسر خاطرها أمامهم كلياتهم وبدها تخجل وتستحي، فأنا يعني أحببت أن لا يعني أكون سببا لكسر الخاطر. ربي عز وجل يقينا يغفر لك، يقينا أنا أقولها من باب حسن ظني بالله، لكن أن تقول لا لا ما فيها شيء، ما في دليل على حرمتها، مشان حتى برر أنا موقفي، هنا تأتي الخطوة. كذلك أي نوع من المحرم، الربا حرام. فرق كبير بين تاجر يأكل الربا ويغص بهذا الطعام الذي يأكله والذي جاءه من الربا، يقول يا ربي دخيلك والله أنا مالي نصه حرام، ما بعرف شو بدي ساوي، نفسي عم تتغلب علي، وتجارتي ما عم تركز إلا بأكل مال الربا، دخيلك يا ربي لا تأخذني. ما المظنون بمولانا الغفور الرحيم الكريم؟ المظنون أنه يغفر له، لكن التاجر الثاني يأكل الربا ويبرر. فإذا جاءه واحد مثلي قال له يا هذا اقرأ الآيات الكثيرة التي يحرم الله عز وجل فيها الربا، يقول كان ذلك بالنسبة لي القروض الاستهلاكية، أما القروض الإنتاجية فما في مانع منها. تاجر عم يدي 10 ملايين مشان ينمي تجارته، أنا ما بأخذ منه فأخذ منه، هي اسمها قروض تجارية استثمارية. أما هذاك اللي الله حرمه قروض الاستهلاكية، واحد محتاج إنه يأخذ له شيء 1000 ليرة مشان يشتري فيها أكل لأولاده، هذاك ما رضي يقرضه ياهم إلا بفائده، هذا المحرم. شوف على هالتوزيع. أو بيقول هذاك الوقت كان في مجال أن نطهر أنفسنا من أكل الربا، لكن اليوم عجلة الاقتصاد لا تدور إلا عن طريق الربا، والدليل كذا وكذا وكذا مشان يبرر اللقمة يلي أكلها. شو بنقول له؟ بنقول له يا رجل اتق الله ولا تبرر محرما، وقاتل في المحرم، اسأل الله المغفرة، هو المغفرة قريب منك، لكن لا تضف إلى الحرام الذي ارتكبته استصغار هذا المحرم والاستخفاف به. الإمام الغزالي يوضح أن الاستخفاف بالصغيرة يجعل الصغيرة كبيرة. لما بترتكب صغيرة صغيرة والله بيغفرها، بس لما بتستخف بها شو صارت؟ صغيرة صارت كبيرة. نعم، فنحن نقول الإنسان الذي ألجأ اضطر اجتهد فعلا، بيصير في بعض الأحيان أنه رجل دخل مجتمع وكثير في ناس، وبنجل امرأة مدت يدها جاهلة أمامنا، إذا أحجم هذيك بتتم إذا مثل مدرأي وما حدا صافحها تخجل وتستحي وتعود وكذا إلى آخره، اجتهد قال حاله والله كسر الخاطر كمان محرم. هذا اجتهاد، ربي عز وجل يقبل اجتهاده، لكن لما بيروح لبيته ما لازم الأخ أنا اجتهدت وأنا ما وقعت في المحرم، لا، يجمع بين أمرين، اجتهد وبنفس الوقت بركي هذا الاجتهاد مقبول عند ربي، بركي ربي عز وجل ما رضي مني الاجتهاد، دخيلك يا ربي أنا بستغفرك وبتوب إليك، وأنت مطلع على قلبي شو اللي دفعني إلى هذا الأمر وشو كذا كذا، رب العالمين بيكتب لك أجر ساعتها، مو بس ما في وزر، بيكتب لك أجر. يعني منطق العبودية أن يكون الإنسان دائما عبدا، وأن يستحضر هويته عبدا لله سبحانه وتعالى، لا يستصغر المعصية ولو كانت تعد من الصغائر. يرحم الله ابن عطاء الله السكندري يقول لا صغيرك إن واجهك عدله، ولا كبيرة إن صادفك فضله. يعني لما ربي عز وجل بيعاملك بالعدل والله ما في صغيرة، بكفي إنك أنت اخترقت حاجز العبودية بارتكاب هذا الشيء المحرم. نعم، لكن لما ربي عز وجل بده يعاملك بفضله ما في كبير، حتى كله يروح، فأنت مارس عبوديتك حتى ربي سبحانه وتعالى يدوب لك صغائرك وكبائرك. نعم، بقي أن نتساءل، هل فتحت مكة صلحا أم عنوة وحربا؟ الواقع أن كثيرا من الفقهاء ومنهم السادة الشافعي يقولون إن مكة فتحت صلحا، يعني ما في حرب، يمكن ما سمعتوا أحداث فتح مكة قرأناها، النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح لأحد أن يقاتل، أليس كذلك؟ طيب قيل طيب كيف صلحا وشو بنود الصلح؟ قال كان الذي يمثل المشركين في هذا الصلح من؟ أبو سفيان، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب هذه هي بنود الصلح. وذهب أبو سفيان فأبلغ أهل مكة هذا الكلام، وكان هذا هو العقد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. إذا مكة فتحت صلحا، هنالك بعض من الفقهاء قالوا لا، بل مكة فتحت عنوة يعني حربا. ما الدليل؟ قال لأنه الصحابة الذين ذهبوا كلهم كانوا مدججين بالأسلحة ودخلوا مكة غير معتمرين. لو كانوا داخلين طول كانوا كلهم يدخلوا بإحرام وما إلى ذلك. فدخلوا دخول من ينتظر قتالا، وبناء على ذلك نقول فتحت مكة عنوة. طيب قيل لماذا إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل في مكة كما فعل في خيبر يقسم أراضي مكة أيضا بين الناس والغانمين؟ قال لا، مكة دار ذات مزايا مستقلة خاصة، لا تقاس أرض مكة أرض الحرم على الأراضي الأخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما مسها لم يضع المصطفى صلى الله عليه وسلم يده لا على مغنم من المال ولا على مغنم من الأرض إطلاقا. وهذا ليس دليلا على أن مكة لم تفتح عنوة، هذا رأي الذين يقولون مكة فتحت حربا. لكن الراجع أيها الإخوة أن مكة فتحت صلحا. أما سيدنا خالد في الواقع أنه قتل فقاتل، ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير. ونختم حديثنا عن فتح مكة بوقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف حول الكعبة ودخل الكعبة وصلى فيها الركعتين، ثم خرج ووقف أمام باب الكعبة ينظر إلى جموع المشركين. أهل مكة كلهم مشركون، نعم، يحدقون برسول الله النظر. فبدأ متجها إلى هذه الجموع يخطب قائلا: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. لاحظوا هذه الافتتاحية أيها الإخوة، الثناء على الله عز وجل. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده في المكان الذي تنتشي فيه رؤوس بعض الناس سكرا بالنصر وبنشوة الظفر. النبي عليه الصلاة والسلام فاض نفسيته نشوة بذل العبودية لله، طافت نشوة ذل العبودية برأس المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا المقام نعم يتقلب فيما نسميه بوحدة الشهود. الآن هو من الذي نصره؟ الله. من الذي أظفره بهؤلاء؟ الله. من الذي أعاده إلى الوطن؟ الله. نعم. من الذي أدخل الرعب في قلوب هؤلاء المشركين؟ الله. إذن هو لا شيء، صحيح هو رسول الله، لكن أمام فاعلية الله عز وجل لا شيء. ولذلك العبودية هي التي استنطقته وهي التي جعلته يتكلم في نشوة، لكنها نشوة العبودية. وكم من الفرق بين نشوة العبودية في مثل هذا المكان بين نشوة التباهي، انتصرت وفعلت وما إلى ذلك. أخي من أنت؟ من أنت؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ نعم. ثم قال لتلك الجموع: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ طبعا الظن أنه هلا الآن وقت الانتقام، يا ما آذوا فعلوا وعملوا وتركوا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ استشموا من هذا السؤال رائحة العطر. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا والله، لا يقول هذا الكلام إلا رسول، ولا يمكن لنفسية بشر تقابل أناسا فعلوا ما فعلوا. وقد درسنا حياة سيدنا رسول الله في مكة وكم وكم تربصوا به. نعم، لا يمكن أن يواجه بهذه النفسية إنسان إلا مؤيد بالله عز وجل يعني الرسول. نعم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أتم خطابه، وقد ذكرنا خلاصة عن الأحكام التي تؤخذ منها أن مكة حرم آمن، لا يجوز أن يقتل فيه أحد، لا يجوز أن تراق فيه دم، لا يجوز أن يقتل فيه الصيد، لا يجوز أن يجتث فيه نبات. نعم، ذكرنا ذلك كله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع من الحب له وبدافع من العبودية لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. إلهي أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن لا تخيب آمالنا برحمتك، بسطنا أكف الرجاء إليك، ووقفنا أمام بابك صاغرين ضعفاء بائسين، التجأنا إليك يا ذا الجلال والإكرام، والتصقنا بأعتابك، لا ترد أكفنا خائبة عن سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. نسألك بغناك عنا، نسألك بافتقارنا إليك، أن تدبر أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وأن تكفينا بحلالك عن حرامك، وأن تغنينا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. متعنا اللهم بالعافية التامة ما أحييتنا، فإن عافيتك أوسع لنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. يا رب يا الله، إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. خفف اللهم عنا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا من بيده كل شيء، يا من إليه مرجع كل شيء. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلد آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على قرآنك، أن تنتصر لدينك وأن تنتصر لعبادك الصالحين المخلصين الملتزمين بأوامرك والمبتعدين عن نواهيك يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، وفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.